قال خامسا أخت زوجي المرضعة، أخت زوج المرضعة ماذا تصير له للرضيع؟ عمة، تصير له عمة. يعني كما تبحث في النسب في هذا الولد الذي جاء من بطن هذه المرأة، كذلك تبحث في الرضاعة كأنه جاء من بطنها، واضح؟ فتطبق هذه الأحكام إلا أنه رضيع وليس من بطنها. نعم.
قال سادسا بنات بنيها وبناتها.
نعم، بنات بنيها وبناتها. بنات بنيها لأنه يصبح هو خال، أليس كذلك؟ أو عم، إما خال وإما عم. وبناتها لماذا؟ أخوات له من الرضاعة، لأن بنات المرضع يصرن لهذا الرضيع أخوات، ثم هؤلاء البنات أنجبن بنات، هل يجوز أن يتزوج بهن؟ لا، لأنه هو يصبح خال لهن، أليس كذلك؟ كذلك هذا الرضيع له أخ من الرضاع، ثم أنجبنا هذا الأخ تزوج وأتى ببنات، هل يجوز أن يتزوج بهؤلاء البنات؟ أبدا. لماذا؟ لأنه أيضا خال، لماذا؟ عم لهؤلاء البنات، لأنه يصبح عم لهؤلاء البنات، لكن عم من جهة الرضاع. وضح لكم؟ إذن بنات هذه المرأة وبنات بنيها وبنات بناتها. وإن نزل. وضح لكم التفصيل؟ نعم. لا، هذه مسألة أخرى. هذه مسألة أخرى. نعم.
قال سابعا الأخت من الرضاعة.
الأخت من الرضاعة. الأخت من الرضاعة، يعني أخته من الرضاعة. هناك بناتها طبعا وإن نزلنا كما قلنا، وهنا هذه أخته من الرضاعة أيضا تحرم عليه، لأنه أخت له من جهة الرضاعة، أخته من جهة الرضاعة. نعم.
قال الرضاعة الذي يكون
فيه التحريم. طبعا هذا المثال الذي ذكرته أنت، مثلا إذا كان هذا الرجل متزوج بامرأة ثانية وله بنات منهن، يعتبر أخ لهن من جهة الأب من الرضاعة، واضح؟ كما أن هذه المرأة لو كانت متزوجة برجل قط فإن أيضا أخ لهن من جهة الأم من الرضاعة. طبق هذا في النسب كما طبقناه في النسب، طبقه في ماذا؟ في الرضاعة. نعم.
قال عن عائشة قال
من البداية
رحمه الله نعم. الرضاعة الذي يثبت به التحريم.
نعم، بعد أن انتهى المصنف رحمه الله تعالى من بيان من هن اللواتي يحرمن من الرضاعة، كأن سائل يسأله ويقول هل كل رضاعة تثبت بها أو يثبت بها التحريم؟ لو أرضع مرة هل يثبت بهذه الرضاعة التحريم؟ أو هل هناك عدد معين لابد أن يجتمع ويحصل حتى تتم به الرضاعة وتحرم؟ وضح لكم ماذا يريد المصنف؟ يعني هل كثير الرضاع وقليل الرضاع يحرم به، أو هناك عدد معين جاء في الشرع لابد أن يؤتى به حتى يحصل التحريم؟ وضح لكم؟ ولهذا قال الرضاع الذي يثبت به التحريم. إذن هناك أمر يثبت به التحريم وعدد يثبت به التحريم، ما هو؟ قال
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تحرموا المصة والمصتان.
قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرموا المصة والمصتان. لا تحرموا المصة، أخذنا من هذا أنه لو رضع مرة واحدة يحرم؟ لا يحرم. لو رضع مرتين يحرم؟ لا يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة يعني الرضعة ولا الرضعتان، لكن لو أرضع ثلاث تحرم. على هذا الحديث الآن، يعني ما انتقلنا إلى أمر آخر، يعني سننظر الآن في الأحاديث. على هذا الحديث، مفهوم هذا الحديث أنه لو أرضع ثلاث فما فوق تحرم، أما الذي لا يحرم المصة والمصة، المصة والمصة. نعم، المصة المراد بها والرضعة يرضع حتى يشبع ويترك الثدي، هذه تعتبر مصة، ليس أنه وضع في فمه ثم أخرجته، هذه ما تعتبر مصة. المصة يأخذ، أحسنت في سؤالك، يأخذ، وأنا أقول سأبين لكم إن شاء الله، يأخذ هذا الثدي ويرضع ثم يترك لوحده، ثم بعد ذلك بعد أن ترك رجع مرة ثانية في نفس الوقت، هذه تعتبر رضعة ثانية. إذا الآن ترك وشبع ثم رجع مرة ثانية في نفس الوقت، هذه تعتبر رضعة ثانية، لا أنه ترك لأمر عارض، معنى هذا الطفل كان يرضع ثم أزالته المرأة لسبب ثم أرجعت، هذه تعتبر رضعة واحدة، لكن هذا الطفل رضع من ثديها ثم ترك هذا الثدي لوحده شبع، ثم أخذ ينظر هذا الطفل ويلعب وهو في حضنها، ثم رجع مرة ثانية ورضع، هذه تعتبر رضعة ثانية. وضح لكم ما معنى الرضاع؟ يعني يأخذ رضعة كاملة تشبعه، لا أنه في جلسة كاملة يرضع ثم يترك، لا، لو أخذ الثدي ورضع ثم شبع ثم ترك، هذا يطلق عليه في العرف وفي اللغة أنه قد رضع، لأن الرضاعة إنما هي حتى يشبع، وهذا تحقق فيه الشبع. وضح لكم؟ واضح؟ هو ترك لوحده. نعم، لا، ما اكتملت المصة، تعتبر واحد. نعم، لا تحرم المصة والمصتان. إذن نستفيد من هذا أن المصة خرجت والمصتين خرجت، الثلاث لم تخرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المصة والمصتان. مفهوم ذلك لو أرضعت ثلاث مصات يحرم، هذا الذي نفهمه، وإن كان هو ليس بمنطوق، هو بمفهوم كما يقول الأصوليون، هذا ما يعرف بالمفهوم. وضح لكم؟ ننظر هل هناك أمر آخر. قال
وعبد من فضلك أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان.
نعم، قال صلى الله عليه وسلم لا تحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان. واضح؟ هذه أمور كلها ما تحرم، لابد من ماذا؟ من زيادة على ذلك حتى يحرم، لابد من زيادة. وهذا الحديث كالذي قبله. قال
وعن عائشة قالت كانت ما أنزل من القرآن.
وهذا الحديث الذي مضى فيه إشارة إلى أن المصة تختلف إذا اقترنت بالرضاعة، لأنه قد يمص ويترك، لكن الحديث الأول المراد به الرضاعة. واضح؟ هذا يفسر ذلك. نعم،
قال وعن عائشة قالت كان بما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات محرم، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن.
نعم، وهذا الحديث هو الفصل الذي فصل في بيان كم عدد الرضعات. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات، عشر رضعات معلومات يحرم، يعني لابد أن ترضع المرأة عشر رضعات حتى تحرم على ماذا؟ على هذا الصغير. قالت ثم نسخ، وهذا فيه نسخ القرآن. واضح؟ سنبين إن شاء الله نسخ القرآن وكيف يكون في اللفظ وفي الحكم، نسخ إما أن يكون في الحكم وإما أن يكون في اللفظ، وهذا سيأتي بيانه. ثم نسخنا بخمس معلومات، يعني بخمس رضعات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، وهن فيما يقرأ من القرآن. إذن كم عدد الرضعات المحرمات؟ 5 رضعات. واضح؟ التي تحرم 5. الحديث الأول مفهوم، الحديث الثاني منطوق، والمنطوق مع المفهوم لا شك أنه يقدم المنطوق، لأن الثاني نطق بأن اللاتي يحرمن هن 5 رضعات، فصار ذا فدلنا ذلك على أن ما دون 5 لا يحرمن. قالت وهن فيما يقرأ من القرآن، وهذا فيه أنهن كن في القرآن يقرأن ثم رفعن من القرآن. واضح؟ وهذا أيضا في ماذا؟ في النسخ. نسخ الأول نسخ الحكم واللفظ، 10 رضعات نسخ فيها ماذا؟ الحكم واللفظ. الثاني نسخ اللفظ دون الحكم، نسخ اللفظ دون الحكم، لأنهن 5، الحكم باقي على 5، لكن الذي نسخ ما هو؟ اللفظ من القرآن فرفع. وهذا هي مسألة دقيقة جدا، وسنبينها إن شاء الله في أصول الفقه، وسنبين ما الفائدة من نسخ نسخ اللفظ دون الحكم، وما الفائدة من نسخ الحكم دون اللفظ. هناك آيات الأحكام موجودة، التلاوة موجودة في القرآن واللفظ، لكن الحكم منسوخ، وهذا سنبينه إن شاء الله في أصول الفقه، ونبين الفوائد المستنبطة من هذا النسخ. نقول وإلى القول بأنه لا يثبت التحريم بأقل من 5 رضعات بل لا بد منهن، يعني من 5 رضعات بل لا بد منهن فما فوق، نقل، يعني هذا القول نقل عن من؟ عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن الزبير، ورواية عن عائشة، وبه قال عطاء وطاووس وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير والشافعي وأحمد وإسحاق وابن حزم، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك تلميذه ابن القيم وغيرهما، يعني ذهب إلى ذلك طائفة من أهل العلم. راجع المغني في المجلد 11 في 300، والفتاوى الكبرى في المجلد 3 في 58 و100، وزاد المعاد في المجلد 5 في 70 و500، والبيان شرح المهذب في المجلد 11 في 44 و100. الآن حتى ننشطكم إن شاء الله نعطيكم لغز في الرضاعة، يعني ننتقل لأنها فيها فائدة في 5 رضعات، نعطيكم إياه إن شاء الله وننظر إلى الفقه. والمحلى لابن حزم في المجلد 10 في 89 و100، والروضة الندية في المجلد 2 في 73 و100، وفقه السنة في المجلد 2 في 75، والموسوعة الفقهية في المجلد 22 في 44 و200 في 44 و200. سؤال: هل ممكن أن يكون هناك أم من الرضاعة من غير أب من الرضاعة؟ وهل ممكن أن يكون هناك أب من الرضاعة من غير أم من الرضاعة؟ بمعنى أن هناك غلام له أم من الرضاعة فقط من غير أب من الرضاعة، وغلام آخر له أب من الرضاعة من غير أم من الرضاعة، هل ممكن يحصل ذلك؟ وإذا كان ممكن كيف يكون ذلك؟ من يستطيع أن يأتي بالجواب؟ طبعا غير اللي حضر تيسير، لأن اللي حضر تيسير يعلم. أنت حضرت التيسير؟ هات. نعم. ثم لا هذه ولا هذه أم له، لا الأولى أم ولا الثانية أم، ولا يوجد له أب. واضح؟ من يستطيع؟ حضرت التيسير؟ ما حضرت الرضاعة. هات هات. هات الصورة. امرأة توفي زوجها، أرضعت غلام، كم؟ خمس رضعات. لا ولو هذا أب يوجد له أب، نفس الذي مات هو أب له، يعني لما يموت هذا الأب أخوات هذا الأب يحرمن عليه، لهذا نحن نقول له أب، ولا ما حرمنا. من يجيب؟ خلاص آخر نأخذ نرى ما يقولنا النساء، إذا ما أجبنا ننتقل، بشرط أما يكون الخط الذي لا أريد. تقول: إذا كان للرجل زوجتين، أنا أخشى أن هذه المرأة حضرت التيسير، كل منهما، تقول: إذا كان للرجل زوجتين أرضعت كل منهما ولدا أقل من خمس رضعات، فيكون الرجل أبا لها من الرضاعة، ولكن الزوجتين لا يكون أمين من الرضاعة. نعم، أصابت في جهة الأب، أصابت في جهة الأب، رجل له زوجتان، الزوجة الأولى أرضعت رضعتين، والزوجة الثانية أرضعت ثلاث رضعات، لا الأولى أم ولا الثانية أم، لأنها لا هذه اكتملت الخمس ولا هذه أكملت الخمس، فلا يحرم شيء من جهة النساء، وهو أب لأنه لبن الفحل، اجتمعت خمس رضعات فيه في هذا الغلام من جهة هذا الزوج. واضح؟ وضح لك؟ لا، هو ما قال هذا، هو قال قريب. أنا لا، نهجي يقول: رضع من الأولى رجل له زوجة، رضع من هذا الصغير، ثم انتقل إلى امرأة ثانية لها زوج آخر ورضع منها، هذا لا يصح. الآن ننتقل إلى أم من الرضاعة، خلاص اقلبوا، لكن ما يصلح تقول رجل امرأة متزوجة برجلين إلا على صورة، لهذا تستطيع أن تخرجوها. واضح؟ نعطيكم الجواب من جهة الأم، ننظر إلى ما يأتي من النساء، غلبناكم. أنا أعرف أن بعضكم عنده الجواب لكن ما يريد أن يجاوب، لأننا قلنا. تقول: إذا أنجبت المرأة بعد وفاة زوجها وأرضعت له بالرضاعة ولدا، فسيتكون أما له بالرضاعة وأبيه ميتا. لا، ما يصلح هذا، ما يصلح. أم من الرضاعة امرأة أنجبت طفل، أرضعت هذا الطفل الغريب عليها رضعتين، طلقت، طلقها هذا الزوج، العدة تنتهي أليست؟ العدة ثلاثة حيض، انتقلت إلى الزوج الثاني ثم حبلت منه وأنجبت، وهذا الصغير ما زال صغير لأنه 9 أشهر الحمل، أليس كذلك؟ ثم أرضعت هذا الصغير الذي أرضعته رضعتين من الرجل الأول الذي أنجبت منه، فالآن أرضعت 5 رضعات لصغير لكن ليس له أب، لأن الأول لم يكتمل لبنه 5 طلقها، والثاني ما اكتمل 5 وإنما أرضعت 3 رضعات، فلا الأول أب له ولا الثاني أب له، إنما هي أم له فقط، اكتملت لها 5 رضعات. وضحت لكم الصورة؟ وهذه مسألة واسعة قد بيناها وقد تكلم عليها ابن قدامة المغني وغير من أهل العلم، وهي تابعة لمسألة 5 رضعات. هذه الصور التي بيناها إنما تكون عند من يحدد الرضعات، أما من يقول قليل الرضاع وكثير الرضاع يحرم، فعنده بمجرد أن يرضع لا تأتي هذه الأمثلة أبدا. وضح لكم؟ هذه الأمثلة لا تأتي أبدا، وبهذا تكون أو يكون التحريم من جهة الأم، أما الأب فلا تحريم، فيجوز أن يتزوج من جهة الرجل والرجل الآخر، أما من جهة المرأة فلا. الصورة الأولى من جهة الأب يحرم لأنه أب له من الرضاعة وليست له أم من الرضاعة. وضح لكم؟ ما نكثر من اللغز حتى ما تتعمل. ما هو اللغز؟ وهو إذا أنت نسيت اللغز تريد أن تذكرني باللغز، ذكرنا في نهاية الدرس. أكمل.
قال ويشترط أن يكون الرضاعة في الحولين لقوله.
نعم، هنا كأن سائل يسأل هل الرضاع مستمر إلى أن يصير هذا الرجل كبير السن فيجوز له أن يأتي ويرضع من هذه المرأة؟ ليس معنى يرضع أنه يأتي إلى ثديها، لا، يعني تضع له حليب ويشربه، أم هذا الرضاع إنما هو بمن؟ بالصغير فقط. اختلف العلماء في ذلك كما سنبين. واضح؟ مسائل الرضاع مسائل مهمة ويعني تعطي طالب العلم الدقة. قال ويشترط أن يكون الرضاع في الحولين يعني في السنتين، ما دليله على ذلك؟ قال
بقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة.
نعم، قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين. قال إذن الرضاعة في حولين، حولين والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. لمن أراد أن يتم، مفهوم ذلك أن إتمام الرضاع يكون في حولين وبعد الحولين لا رضاع، هل هو مفهوم الآية؟ إذن الرضاع يكون في ماذا؟ في حولين كاملين، فلو رضع بعد ذلك فلا تحريم، لو رضع بعد ذلك فلا تحريم. قال
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء للثدي وكان قبل الفطام.
نعم، قال لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام، والفطام متى يكون؟ بعد إتمام حولين. قال ما فتق الأمعاء، وهذا لا يكون إلا في ماذا؟ إلا في الصغير، أما الكبير فلا. واضح؟ هذا هو الذي يفهم من الحديث، هذا مفهوم إلى هنا، واضح؟ نقول الصغير يعتمد على الحليب، فأول ما يتلقى يتلقى ماذا؟ الحليب، فمعدته تعتمد على ماذا؟ على هذا الحليب وتنمو منه، فالمقصود به أنه يشبع به بهذا الحليب. قلت وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل في الرضاعة، هذا هو الأصل في الرضاعة، إلا إذا دعت الحاجة إلى رضاع الكبير. الأصل أن الرضاع للصغير، لكن لو أن هناك أمر يدعو إلى رضاع الكبير فهل يجوز؟ وإذا رضع الكبير فهل هذه الرضاعة تحرم أو لا تحرم؟ واضح لكم؟ رجل مثلا ما يستطيع أهل الدار أن يستغنوا عنه، دائما معهم، ولكن إذا دخل لا يجوز له أن يجلس مع النساء، فماذا تفعل هذه المرأة؟ إذا كانوا ما يستطيع ماذا تفعل؟ ترضعه 5 رضعات، بعد ذلك تضع له، بعد ذلك يجوز له أن يدخل ويجلس، تصبح هي أمه، ويصبح ذاك ماذا؟ يصبح ذاك الرجل أباه. واضح؟ فيجوز أن يدخل ويجلس. هل هناك دليل دل على هذا الفعل؟ ومن قال بهذا القول من أهل العلم؟ هذا ما سنبينه إن شاء الله، ونبين هذه المسألة التي فيها نوع من الدقة لابد أن ينتبه لها طالب العلم، متى تستخدم هذه المسألة ومتى لا تستخدم. الأصل أنها لا تستخدم إلا عند الحاجة الملحة التي لا يستغنى عنه، فهنا ليس هناك حل إلا هذا الحل. فنقول هذا هو الأصل في الرضاعة، إلا إذا دعت الحاجة إلى رضاعة الكبير، إلى رضاع الكبير الذي لا يستغنى عن دخوله ويشق الاحتجاب منه أو عنه. واضح؟ يعني يشق على المرأة أن تحتجب منه، ما تستطيع، وهذا لا يتوسع فيه، لا يقول والله عندنا سائق نفعل ذلك، ما يصلح هذا، إنما يفعل لرجل ما يترك هذا البيت أبدا ولا يستغنى عنه، وقد عاش معهم وتربى معهم إلى آخر هذه الأمور. هذه الأمور لا تصلح ولا نعممها. واضح؟ كما سيأتي الآن إن شاء الله لحديث سهلة زوجة أبي حذيفة قالت كنا نرى سالما ولدا، كنا نرى سالما ولدا، يعني كنا نراه ولد لنا. لماذا؟ لأن هذا الرجل وسالم هذا ربوهم وجعلوه في بيتهم وتبنوه، فلهذا كان يدخل عليهم. واضح؟ فقالوا كنا نراه أنه ولد يدخل علينا. اسمعوا إلى كلامها. وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد، يعني كنا في بيت واحد، هذه المرأة ربته، كذلك أبو حذيفة، ويراني، يعني هذا الغلام، وقد أنزل الله فيهم ما قد علمت. هي تكلم من؟ تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول له وتعلم يا رسول الله أنه قد نزل فيهم قرآن، ما هو؟ ادعوهم لآبائهم، هو أبسط عند الله. واضح؟ هذا الذي نزل، يعني ادعوهم لآبائهم، إذن هذا ليس أب، وهي ليست أم، فماذا يفعل مع هذا الذي قد وصل إلى البلوغ؟ تقول فكيف ترى فيه، يعني ماذا ترى فيه يا رسول الله؟ فكيف ترى فيه، يعني ماذا نفعل معه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرضعيه، وكبير الآن، قال أرضعيه، لأنها تسأل عن غلام يدخل عليها الآن كبير وصل إلى البلوغ، وسيأتي هذا صريح، قال أرضعيه، فأرضعته 5 رضعات، أرضعته 5 رضعات، فكان بمنزلة ولدها، كان بمنزلة من؟ بمنزلة ولدها من الرضاعة. من الذي قال لها أرضعي؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا على سبيل الإطلاق؟ لا، لأنها عللت وبينت أن الحاجة قائمة والسبب قائم. وهل هو صغير؟ هو كبير. إذن جوز في هذه الصورة الضيقة، عرفتم؟ وفي رواية حتى لا يقول قال قد يكون هذا المسؤول عنه صغير، نقول ما يصلح، لأن السؤال إنما ورد ظاهر في الكبير. وفي رواية وقد بلغ ما يبلغ الرجال، يعني هذا الولد قد بلغ ما يبلغ الرجال، صار كبير. فقال صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه، أرضعيه تحرمي عليه. والحديث رواه مسلم وغيره، والحديث رواه مسلم وغيره، والحديث لا غبار عليه من جهة الإسناد، لا غبار عليه من جهة الإسناد أبدا، الحديث ثابت لا شك. وممن قال بعض أهل العلم قالوا بأن رضاع الكبير يحرم مطلقا، سواء كان لحاجة أو لم يكن لحاجة، عرفتم؟ أطلق. وبعضهم قالوا لا يحرم مطلقا، مذاهب. وبعضهم قال لا يحرم إلا ما كان في حوليه، وبعضهم قال لا يحرم إلا الصغير، هذا ما جاء عن العلماء. الآن نذكر من قال بالتحريم مطلقا من العلماء، لأن هذا يؤيد ما نقول، ثم نذكر ممن قال بالتقييد. وضح لكم؟ لأنه قد يقول قال هل هناك أحد قال بالتحريم للكبير؟ نقول نعم، علماء قالوا بالتحريم مطلقا، ليس فقط بسبب وعلة وقيد. انظروا ممن قال، وممن قال بأن رضاع الكبير يحرم طائفة من السلف والخلف، منهم عائشة رضي الله عنها، ويروى عن علي، وعروة، وعطاء. لهذا الإنسان لا يستعجل في الإنكار على المخالف، بعض الناس لو قال هذه المسألة ربما شنع الذي يسمع ويظن أن هذا المتكلم جاهل، أليس كذلك؟ ولهذا الحذر، الحذر من الاستعجال في الحكم في المسائل من غير علم. يعني لو جاءك سائل وسألك وأنت لا تعلم هذا الحكم، ربما تفتي بخلاف ذلك. لهذا لا يجوز للإنسان أن يتكلم بغير دليل، ولا يأتي هذا الدليل إلا بطلب العلم. أما أنه يجلس وينام ويأكل ويشرب ولا يسهر ويطلب العلم ويجد في طلبه، فإنه لن يصل، من المحال، كيف يستطيع أن يصل؟ أبيت سهران الدجى وتبيته نوما وبعد ذاك تريد لحاقي، محال. رجل يسهر على العلم والتنقيح والبحث والمطالعة في كلام الله وفي كلام رسوله، ورجل يفتح الكتاب دقائق أو يحضر دقائق في الدروس ثم يمضي يقول ما شاء الله بلغ، لن يصل. ولهذا لا بد من الصبر والتحمل والجلد في العلم. لو نذكر سير السلف كيف تحملوا في طلب العلم، مجالس يحتاج لنا حتى نتكلم في ذلك. ولهذا لا بد من الصبر والتحمل، واعلم أنك ستؤذى في الله، ستؤذى أولا من أقرانك بالحسد، هذا أمر معروف، إذا نبغ سيبتلى هذا الرجل الذي نبغ ويتكلم فيه، تجد الرجل يتكلم ويقول هذا ليس بعالم، وهذا ليس بطالب علم، وهذا فيه وهذا فيه، يبحث عن بعض الأخطاء ويضخمها. لماذا؟ حسد. الحسد هذه هي الآفة التي وجدت عند بعض طلبة العلم، يتكلم في أقرانه ويتكلم في من هو أعلى منه. لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم، هذا الحسد بلية. ما ابتلى العلماء رحمهم الله تعالى بأشنع من الحسد؟ الإمام أحمد لماذا سجن؟ حسدوه، حسده المخالفون. لماذا؟ ضخموا مسألة القول بخلق القرآن. لماذا؟ لأن الإمام أحمد يجتمع عنده الطلبة وعالم ويشار إليه بالبنان ويسأل في الفتوى، فالأقران لما رأوا ذلك قالوا لا نستطيع أن نصل إليه إلا عند الحاكم، فذهبوا إلى الحاكم وبينوا بأن فلان يقول بأن القرآن كلام الله والقرآن مخلوق، فشنعوا وأتوا بالكذوبات. الإمام البخاري إمام أهل السنة والحديث، بماذا مات؟ في آخر حياته ما كان أحد يحضر إليه من الطلبة، لماذا؟ تركوه بسبب الحسد، لما رأى ذلك القرين له بأنه تجتمع عنده الطلبة لما رجع إلى بلاده رأى أن الطلبة تجتمع إليه وتركوا ذلك الرجل، قال لا نستطيع إلا أن نشنع عليه. حسن. فالإمام البخاري يقول قولي بالقرآن مخلوق. قال هذا الشيخ الذي كان يدرس، قال من قال قولي بالقرآن مخلوق ففيه كذا وكذا وهو مبتدع وهو ولا يحضر مجلسنا، لا يحضر مجلسنا. لماذا؟ لأنه مبتدع. من يريد بذلك؟ الإمام البخاري. ومن يريد بالجالس؟ تلميذ الإمام البخاري، تلميذ البار الإمام. فالإمام البخاري صحيح هو الذي انتشر وهو الذي أجمعت الأمة على قبوله، وبعد كتاب الإمام البخاري ما هو؟ صحيح مسلم، أليس كذلك؟ صبروا فنالوا، ولا يعلم علم اليقين أنك ستنال من أقرانك ما تنال من الحسد والكلام فيك. وكذلك تجد الأمور التي تعيقك من أمور الدنيا التي تعيق عن الآخرة، تشغل والله اليوم فلان دعانا وأنا مشغول في مع الزوجة وأنا مشغول مع الأبناء وأنا مشغول في كذا، وتمضي الأعمار وتمضي الأوقات وهو يظن أنه يحصل العلم، وهو لا يحصل العلم، إنما يحصل أجزاء من العلم. ولهذا كثير من الناس يستصعب بعض العلوم مثل أصول الفقه والنحو وهذه الأمور، يقول لماذا؟ يقول والله صعب. لماذا صعب؟ لأنه لا يستمر في المجالس، يحضر درس ويغيب ثلاثة ثم يحضر بعد ذلك درس. العلوم مبنية على بعضها، فلما يحضر يقول ما فهم. لن تفهم في يوم ولا في يومين ولا في ثلاثة، اصبر ستفهم. كلنا لما بدأ في طلب العلم ولا زال يطلب العلم في بداية الأمر لا يفهم كل الكلام، لكن بالاستمرار الله سبحانه وتعالى يفتح عليه. لكن هذا متى؟ بالإخلاص والصبر، كما قال شيخ الإسلام بالصبر واليقين تنال الإمام في الدين، ليس في يوم وليلة تريد أن تصل وتفهم. لهذا إذا أردت أن تجرب اقرأ كتاب مثل صفة صلاة النبي للشيخ ناصر رحمه الله، أنا أجزم أنك في أول مرة ستخرج بفوائد، لكن في المرة الثانية أنا أجزم أنك ستخرج بفوائد لم تخرج بها في المرة الأولى، أجزم. لماذا؟ لأنه قد اتضح لك ما لم يتضح لك قبل. المرة الثالثة ستستزيد، وعلى ذلك فقس. هكذا العلم يحتاج صبر ومتابعة حتى يفتح الله سبحانه وتعالى عليك وتفهم كلام أهل العلم، وإلا تقرأ كتاب وكتابين وثلاثة وتحضر مجلس لن تستفيد، نعم، لكن ليست تلك الدرجة التي تصل بها إلى مرتبة العلماء الربانيين المجتهدين المفتين. نعم، دعنا نكتب. كم وين وصلنا؟ نعم. قلنا ويروى عن علي وعروة وعطاء، ويروى عن علي وعروة وعطاء، وبه قال الليث بن سعد وداود وابن حزم، لكن هؤلاء يرون أن الرضاعة أو أن الرضاع يحرم مطلقا، واضح؟ يحرم مطلقا حتى لو كان للكبير أو الشيخ، حتى لو كان للكبير أو الشيخ، يعني الرجل الكبير الشيخ، واضح؟ أما ما ذكرناه من أن الرضاعة إنما هي في حق الصغير والكبير للحاجة للجمع بين الأدلة، نحن يعني لماذا قلنا الكبير للحاجة وليس على سبيل الإطلاق؟ حتى نجمع بين الأدلة التي هنا وبين حديث سهلة. قلنا للجمع بين الأدلة الدالة على اعتبار الصغر كحديث أم سلمة الذي ذكره المصنف، وحديث إنما الرضاعة من المجاعة، إنما الرضاعة من المجاعة. وهذا الحديث متفق عليه. نحن نقول قلنا بأن رضاع الصغير معتبر، لابد أن يكون صغير، وقلنا بأن الكبير للحاجة، ولم نقل مطلقا، لأن لو قلنا بالإطلاق أبطلنا هذه الأحاديث التي فيها الصغار، ولو قلنا بأن الصغير فقط أبطلنا الحديث سهلة. إذن كيف نفعل؟ نجمع بأن نقول الاعتبار بالصغير، إلا إذا احتجنا إليه فإننا نجوز بهذه الصورة. واضح؟ وهذا جمع بين الأدلة وبين حديث سهلة، وبين حديث سهلة المذكور آنفا. من قال بهذا القول؟ نقول وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونصره تلميذه البار ابن القيم، يعني نصر هذا القول. راجع مجموع الفتاوى في المجلد 34 في 59، والاختيارات في المجلد الثاني في 55 و800، والزاد في المجلد الخامس في 77 و500، و93 و500، وراجع البيان رحمكم الله البيان للعمراني في المجلد 11 في 42 و100، والمغني في المجلد 11 في 19 و300، والموسوعة الفقهية في المجلد 22 في 45 و200، وبداية المجتهد في المجلد 4 في 65 و200. كم بقي من الوقت؟ 10. نفتح باب الأسئلة، نقف على هذا القدر كفاية. نعم.
لو شخص عمره 3 سنوات الربيع صغير ووضع ليس يوجد ضرورة،
ما تعتبر؟ لا بد أن يكون سبب، لأن التقييد هذا معتبر، وهناك الحكم ورد لسبب، فلا يجوز أن يتعدى السبب، يعني الحكم يقصر على سببه، فإذا كان السبب موجود قلنا بالتحريم، وإلا فلا. واضح لك؟ نعم. نعم، كل هذه المسألة.
قوله صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة،
المجاعة هو أن الصغير يعتمد على ماذا؟ على اللبن، فالمجاعة التي تأتيه لا تسد إلا بماذا؟ إلا باللبن. واضح؟ إنما الرضاعة من المجاعة، يعني من الجوع. نعم. أحد الذي سأل
هل يجوز الدخول على المستقبل الحرامات والسنة والسنة جميع التحريم المؤكد؟
لا، المؤقت سيأتي الآن، سنذكر في المؤقت إن شاء الله الدرس القادم. أما المؤبد نعم، الخلوة والتحريم والسفر كل هذا يجوز، أن هذه من المحرمات الأبدية. هنا نسيت أن أنبه على مسألة، وهي اختلف فيها العلماء، هل يحرم من الرضاع، هل يحرم بالرضاع كذلك المصاهرة؟ واضح؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهل يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة؟ بمعنى أن رجل لو تزوج بامرأة وهذه المرأة لها أم من الرضاع وأخت من الرضاع، هل يجوز أن يجمع بين الأم والبنت من الرضاع أو لا يجوز؟ واضح لكم؟ في النسب واضح. هل في المصاهرة التي من جهة النسب، المصاهرة الآن تزوج بامرأة أرضعتها فلانة ولها أخت هذه المرأة من الرضاع، هل يجوز أن يتزوج هذه البنت ويتزوج بأختها من الرضاعة أو لا يجوز؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، والصحيح بأنه يجوز، وهذا ما نصره ابن القيم رحمه الله تعالى، نصر هذا المذهب نصرا مؤزرا وأطال البحث فيه، وقد بينت هذه المسألة في الدروس التي مضت في التيسير. واضح؟ يعني هذا أحببت أن أنبه عليه، وهي مسألة المصاهرة في الرضاع. هل صحيح أنه لا يجوز قول لا قدر الله والله كبير؟ أما لا قدر الله فهذه تختلف باختلاف الأحوال، يعني أسأل الله أن لا يقدر ذلك، أما إن قصد نفي التقدير فهذا غير صحيح، يعني أن الله لا يقدر، وليس هذا المراد، وإن المراد لا قدر الله ذلك الأمر، يعني أسأل الله أن لا يقدر ذلك الأمر. أما الله كبير والله أكبر هذه أمور قد تكلم عليها العلماء وتكلمنا عليها في التكبير، لا شك أن الله أكبر هو أعظم وأفعل، والله كبير فعيل بمعنى فاعل، واضح؟ فالله سبحانه وتعالى كبير وأكبر. نعم، اللغز بقي في نفسك يعني. وهو
رجل تزوج أخته،
أو هذه تحتاج تفصيل، رجل تزوج بأخت أخيه، تريد يعني؟ ما عرفت الجواب؟ تريد الجواب ولا تعرف الجواب؟ رجل تزوج بأخت أخيه ليس من الرضاع، نسب، ممكن أو غير ممكن؟ ها؟ ممكن؟ أقول ممكن أن يتزوج؟ ممكن. كيف ذلك؟ أحد بحث؟ أنا ما قلت ابحثوا؟ أنت عرفت الجواب هنا؟ لا ما يصلح. أحد؟ أنت عرفت الجواب هنا الدرس الماضي؟ كنت معي بعد الدرس الماضي أو الاثنين؟ هات.
ولد عنده أخ، والأخ هذا عنده أخت من الرضاعة.
لا ما في رضاعة، أنا أقول نسب.
ما في رضاعة.
نعم ما في رضاعة، رضاعة سهلة جدا. ها. أمه هذه التي أنجبت أمه الآن. وضح وضح الصورة. رجل تزوج، أضرب أمثلة، هات أسماء. عبد الله وفاطمة، هؤلاء ماذا؟ جميل، لديها بنت من زوج آخر اسمها زينب مثلا،